السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. ولعله مراعاة كما ذكر الأخ الفاضل أبو عبد الله للطلاب، ويبدو أن الأمر يشق عليهم، فلعلنا لمدة سنحدد المدة، أولا نبتدئ ثم نحدد المدة، وقد تكون إلى نحو شهرين ابتداء من إذن إن شاء الله يوم الأحد. سنلتقي إن شاء الله بعد العشاء في شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم بعد العشاء، نظرا لما ترون من مشقة شديدة، يعني يجي بعض من صرف الساعة 5:15 يصل إلى بيته ولا يستطيع يأتي عندنا، عندهم دوامين. فرأفة بهؤلاء الأخوان، ولاجل تبكير العشاء، العشاء صار يد النحو 7 جدا قليل، يعني قريب 7 دقيقة. فنبدأ إن شاء الله بعد العشاء، وأيضا نقصر المدة، تبقى الحصة الدراسية بعد العشاء فقط لمدة ساعة فقط، وتبدأ الأسئلة بعدها، لأن الأخوان بيرجعون بعد لأولادهم ويصنعون ما أمرهم الله به من رعاية الأسرة. وهذه قراءة، نعم، أيه، يقول الأخ يعاني النساء الآن أيضا إن لم تابعات معنا، والحمد لله نحمد الله أن يتابع معنا تقريبا في مختلف العالم تقريبا 500,000 الحمد لله. فيقول الآن في المملكة على الأقل في منصة النساء اللي يتابعون معنا في البيوت مع أولادهم، لا الأولاد ولا هم يتابعون لأجل المنصة. فيكون إن شاء الله كما تشاورنا مع بعض الأخوة قبل الدرس اليوم، من المناسب أن يكون يوم الأحد إن شاء الله بعد العشاء، نبدأ إن شاء الله يوم الأحد بعد العشاء اقتضاء الصلاة المستقيم سنة أبي داود، لكن نصلي العشاء ونختصر الأذكار، صلي العشاء وفورا نبدأ بالدرس لمدة ساعة عشان الناس يروحون، إلا إذا كان في كلمة فتكون مدة الكلمة نحو 5 دقائق فقط، 5 دقائق فقط. وجوال الوالدة معك الله يرحمها، الأسئلة اللي فيه إيه الله يرحمها، وهذا وقف لا الله يأتيها في قبرها الله يغفر لها. فألحوا على أخي يسري وأحرجوه أبو عبد الله بالأسئلة، فنخصص إن شاء الله بعد ما تنتهي الساعة أو قبيلها 7 دقائق نتوجه بالأسئلة بحسب أوقاتنا أو وقتي ووقتكم. الأصل ساعة، لنا قد نبدأ ننتهي 45 دقيقة، ننتهي نصف، ونهدع مجال الأسئلة. الأسئلة يا إخوان مهمة، كان العلامة الألباني يقتات بالحسنات الكثيرة منها، فما كان يجعل حتى كتاب، يقول العلم بحسب الحاجة، فكان يعقد مجالس أسئلة. بس شيخنا ناصر حتى كان يدرس في الشام في دمشق، لكن لما جاء إلى هذا ما صار في الأردن إلا مجالس أسئلة، يقول لنا العلم حاجة، وأنا حاجة عندي في مسألة كذا وهذا وهذا، وإن كان الاثنين مطلوب يمر على منهج. وأردت يعني أن أرد على شبهة حمل لي البعض أن بعض الطلبة يقول ودهم، شوف يقول ودهم يحضرون لكن الدروس أعلى من مستواهم. قلت يا أخي أمس اجتمع به شخص الدروس يعني أعلى من مستواهم وكبيرة، هو ينظر لها الظاهر بالحس كذا يشوف بخاري كبير. يا أخي المصنفين قلت له لما صنفوا هذه الكتب صنفوها لينتفعوا في قبورهم أهل الإخلاص، فصنفوها ينتفع العام والله، وينتفع المتوسط، وينتفع المنتهي، كل يحضروا. ولذلك حضر بعض العوام عندنا وكانوا ينصرفون، حدثون أخي أسري وحدثون جميعا، يمكن عدد من الإخوان يقولوا استفدنا، هم عوام. ليش؟ ليس بركة المعلم أولا، فضل الله ثم فضل المصنف صاحب الموطأ بخاري، حتى يمكن والدة الأخ تسمع هي المعنى وتفهم. ليش؟ لأنه البخاري مبارك، صنف كتابه لينتفع في قبره، ينتفع الناس كلهم. نعم، مش الفائدة. من أمس سمعت في دورة عقد في مكان وجونا زحام كثير من كل مكان، ثم أخذ نموذج بالأمس شخص قابلته قال والله عبرته فاهم شيء. طيب وش الفائدة من هذا؟ يعني يقدر الإنسان يغرب في الكلام ويأتي بعبارات الفقهاء الصعبة، ثم حينئذ هل يكون المدح أن يقال والله حضرنا، والله بارك الشيخ، والله ما فهم شيء؟ هذه العبرة، أن تقول ما فهمت شيء. العبرة بارك الله فيك أن تستفيد، والعبرة أنك تأتي تشكو هذا وهذا يقول والله ما استفدنا شيء، أو ما فهمت، أو شوي فهمت بس الشعر والباقي ما فهمته. العلم كما كان العلامة الباني حتى يموت وهو في أشرطة على النحو، هذا استفاد منه العلماء واستفاد منهم كل الناس، تقريب الأمة بين يدي السنة. وهذا مشروعنا في المسجد هنا. ذكر رجل قال أنا أقر حقيقة أن مسجدكم هنا بلال الوحيد في مساجد الدنيا كلها بما يشمل العالم كله كله، فيما يعلم يعني ما أعرف شيء ما يعلمه، إلا تجمع فيه هذا الكتب في وقت مكان واحد، وهذه نعمة منها الله علينا سبحانه. في العالم العربي في بلاد يعني في مختلف البلاد بحسب ما يعلم، فقد تكون زوايا خبايا، صحيح زوايا خبايا، وحسب ما أعلم ما أعرف مسجد جمع له الدراسة لتشبه الجامعات أقصد من جميع الكتب في مكان أو في مسجد واحد. ومع ذلك تجد من يكفر بهذه النعمة، تجد بدل من يشكر الله على هذه النعمة يذم، إيش يقول؟ الدروس كثيرة. فبلغت الأخ شحن بهذا أن الدروس كثيرة وأنا انصرفت عشان الدروس كثيرة، العلة علي. أجبته بأمرين، انتبه هنا. قلت هذا كلامك، لا أنت تتكلم وشغب عليك في ناس عشان لا تحضر دروسنا أنت أو غيرك. ترى جاءني ناس تائبين من السورية، أو لا أقول تائبين أقول يمشوا معهم وتركوه. فقال كنا في الطائف يحذرون من مجالس الشيخ بن باز، هذه الحكاية صحيحة. الشيخ بن باز كنت أحضر عنده يعني في الطائف رحمة الله عليه، لما كنت أحضر بحسب ما تيسر، كان يشرح المسلم، كان يشرح مسلم تفسير من كثير، كان يشرح أي نعم، وكنت أسمع من يعيب على الشيخ. فالتقيت بهؤلاء الشباب قال والله لولا الله ثم الشيخ لانصرفنا عن هذا علمه الكثير. زاروا الشيخ قالوا يا شيخ في شباب مثل الشاب اللي جاني أمس يقول دروسك كثيرة ودروس الشيخ كثيرة وانصرفوا عنها، شوفوا لكم متن واحد يعني في أسبوع مرة أو كما يقول. فجاءوا للشيخ يقولوا له نفس الكلام اللي جاني أمس واحد فيه، تعرف وش قال الشيخ؟ قال احضروا واستفيدوا واتركوكم منهم، حضروا واستفادوا وجدوا خير لو سمعوا كلامهم. وأنا ما أستبعد طبعا ما بسبب المعاصي يا إخوان، ترى تقوى الشبهة في النفس، يعني من شؤم المعصية يشوف الكلام هذا زين وينصرف، لأنه أصلا صرف بذنبه، كيف؟ طيب فهؤلاء أراد الله بهم خير وقابل الشيخ وثبتوا. لكن لو كان غيرهم من لا قدر الله عنده معاصي أو يأكل حرام أو شيء فاستحكمت فيه الشبهة وصرف، على المسلم حينئذ أن لا يضع ابنه مثل هذه الشبه. لا يرى إذنه لما هذه الشبهة. وذلك كنت في نزهة مع الشيخ محي الدين وقال نعم كلموني في هالمسألة، يقول الشيخ هنا في بلاد دروس كثيرة، قال فرددت عليه من هذا الاجتهاد، كل معلم له منهج في التدريس، الشيخ ابن عثيمين كان له منهج، الشيخ ابن باز كان له منهج، فلا يعيب هذا على هذا، كلهم يدرسون. ثم أنهم الوجه الثاني قلت إذن أنت الآن لما تعيبون علينا هذا هل تعيبون على الشيخ رحمة الله عليه الأثيوبي ما كان يدرس النسائي ويدرس ابن ماجه أو كذا؟ لا ما نعيب. ليش؟ عشان شفتم هذا الاسم يعني ما هو صاحبه مثل كبير بالسن حتى شهر أو شيء، طعنتم ورما رحتوا لهذا ما تطعنون، ليش الفرق؟ هي مخسرك واحد صح ولا؟ بن باز نفس الشيء، لكن اللي كانوا يطعنون في الشيخ سرا بعض السورية في الطائف، فقالوا الشيخ دروسه كثيرة وكذا، والشيخ أنقذ هؤلاء الشبيبة من هذه الشبهة فقال احضر واستفيد، وفعلا حضروا واستفادوا. فلو مساكين أخذوا لما نالوا ما نالوا من العلم الذي نسأل الله يبارك لهم فيه. فإن الشيطان يعين على تنفير الناس عن حلقات العلم، عن حلقات العلم. أمس بعد جاب شوفه وش يقول، إيه يقول لما جاء شيخ اسمه عبد الله النجمي في جدة، هكذا والله يقول جاء شيخ اسمه عبد الله النجمي في جدة، نعم أكرم ولد عالم وفاضل، يقول فانصرف الطلاب من أمامك يعني إلا قليل، فرحت وصرت تطعن في الشيخ وش تقول، يقول ينبغي ثبته من الشيخ أو كذا، كذب هذا وصحيح أبدا، أنا ما ذكرت هذا ولا طعنت فيه ولا. فالمقصود على المسلم أن ينصرف عن تشغيبات الشيطان وحزبه، يتعوذ بالله من الشيطان ويواصل الاستفادة، ولا ينفع في قبره هؤلاء اللي يصدون عن سبيل الله، ما ينفع لهذا العلم التنزه وعمل به، اللي يصدونه دروس كثيرة. طيب الشيخ الأثيوبي عنده دروس أقل من هذه، ما عبتم عليه كثيرة بعد، ما عبتم، ايش الفرق؟ طيب نقرأ
ها؟ باب بيع العبد الزاني
2152. لا رقم الباب
كم رقم عندنا؟ 66.
ايه صحيح. طيب انا عندي باب إنشاء رد المصرات، خلصنا
هذا؟ خلصنا.
طيب السؤال فيما يتعلق شرحه وبيانه، رجل اشترى غنما مصرات فشاف سبحان الله ذرعها كبير، ذرعها كبير ذرعها، فأحس من خبرته بالغنم أن مثلها مصرات، فردها، فردها، فتنازع، فكيف حينئذ يعالج هذا النزاع وقد رد الغنم؟ قل ما بي هذه ضرعها كبير ويبدو أنك مصريها، احتلبت؟ تقول ما احتلبت لكن ما بيها خلاص رجعها. قال طب يعطنا عطي فلوس أنك رديت مصرات، والنبي يقول أن رد مصرات له يرده صعب، فما حل هذه المسألة؟
إذا احتلب
ها؟ صعب ها؟
إذا احتلب
نص الرواية تقول من اشترى غنما مصرات فاحتلبها، فإذا ما احتلب يرد من غير صاع. إذا قال يعني هو الرد لا يثبت إلا بالعين، هذا على فرض أقصد، على فرض. فيقول الآن ما عندك دليل على أن هذا معيبة، فالاحتلاب هو يبين إيش العيب. لكن ذكرتكم مسألة فرضية، لو فرضا أنه يعني عرف أن هذا عيب ثم أوقفه على خريط في البيع، فقال نعم هذا شكلها مصرات، البائع والمشتري، قال نعم شاهد الخريط، وعرف أنه ما حلبها، العبرة بإيش؟ بحلبها. صحيح. طيب، بيع العبد الزاني. يلا اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجامع المختصر الصحيح في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال رحمه الله: كتاب البيوع، باب بيع العبد الزاني. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. أولا قال: وقال شريح: باب العبد الزاني. باب العبد الزاني، يبين البخاري بهذا التبويب أنه يجوز، لأن بيع العبد الزاني، باب بيع العبد الزاني عفوا، أنه يجوز بيع العبد الزاني، لكن مع قيد، بيان عيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا لم يبارك لهم، محقت البركة من بيعهما. فهذا التبويب يدل على أن الزنا يعيب السلعة وهي الأمة، إذا علمت علم أنها زنت، وذلك قال شريح: إن شاء رد من زنى. وقد وصل ذلك سعيد المنصور صاحب السنن من طريق ابن سيرين أن رجلا اشترى من رجل جارية كانت قد فجرت ولم يعلم بذلك المشتري، فخاصمه لشريح فقال: إن شاء رد من الزنا، يعني يثبت العيب والفسخ بإيش؟ يثبت الخيار حينئذ بإيش؟ الزنا. وسبحان الله، لما يموت العلماء آخر الزمان يا إخواني يفش الزنا. فانظر الآن طلاب العلم لما يحضروا مثل هذه المجالس المباركة النيرة كيف يستفيدوا مثل هذه العفة، فإنهم يجمعوا إلى ما سمعوا من الزنا مما تعلموه هذا الباب الذي فيه أن الشارع يعيب السلعة، جعل في السلعة عيب وهي الأمة، إذا كانت أمة وزنت عيب فيها، إذا عرف الرجل أنها قد زنت ملأة، يعني أنها زنت، نعم صار عيبا فيها، إذن حينئذ تذكر الحرة العفيفة هذا، وأن لو كانت سلعة وأمة لعيبت من أجل الزنا، فأنت تبتعد عن الزنا وطرقه ودواعيه، لأنه يقلل من القيمة، قيمة البشرية، لأن هذه المرأة كالسلعة اللي هي من هي الأمة، تباع تشترى، فقلت قيمتها من أجل أنها زنت. فدل أن الزنا لا يقلل من قدر الدين فقط، يقلل حتى من قيمة الشخص. نسأل الله العافية. ثم استدل بحديث، اقرأ. نعم قرأته. ثم استدل بحديث أبي هريرة، رواه أبو البخاري بسنده إلى أبي هريرة أنه سمع يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناه، في هذا الرجوع إلى الثبوت وترك التهمة والتعيير بلا بينة وحق. إذا زنت الأمة، لكن قال فتبين زناها فليجلدها، ولا يجمع بين الجلد والتثريب. فهذا في دليل أن التثريب إيش؟ انتبه، أن التثريب تعزير. من قال أهل العلم الحنابل أو غيرهم؟ يعني عندهم من أدنى التعزير عند القاضي توبيخ الخصم، وجد يعني شخص ألم بأمر دون الحدود يعني يستحق التعزير، فاجتمع عند القاضي أنه ذو جاه، اجتمع عند القاضي أمور جعلته يخف التعزير، لأنه في حديث إيش أقيلوا ذوي العثرات منكم، فالقاضي ليس من يعني كان في عنده وجاهة وحصل يديه، حصل أنه مثلا دف شخص في السوق تعرضه، ثم جاء القاضي وعرف أنه يعني له منصب وله كذا وأخذه غضب وكذا، ما يعطي له تعزير مثل إيش يعطي واحد ثاني. أقيل ذوي العثرات، ذوي الهيئات منكم عثراتهم، الرجل يكون ذو عثرة فيجي القاضي يعزره، ما يعطي له تعزير مثل إيش هيك غير الناس يقعد هنا. فمن أدنى ذلك مثلا التوبيخ، مثلك يعني ما يخفى عليه هذا أعرض على الجاهلين، ويعطيه من التوبيخ نعم ما يكفي التعزير، لأن هنا قال فليجدها ولا يثرب، لأن لا يجمع بين عقوبتين التثريب وإيش والتعزير بالجلد. فدل أن القاضي ليس شرط أن يسجن، وليس شرط أنه إيش في التعزير اللي ما في حدود، وليس شرط أنه يعني يعاقب عقوبة مالية، ممكن يعزر بالكلام تنتهي الجلسة خلاص، يقول عقوبته، يقول عقوبته ما سجنته شهر ما شهرين، قال التعزير الآن في مجلس الحكم يكفي خلاص، هذا تعزير روح. وهذا يعرفه القضاة ذو الرتبة العالية في الفقه، فقه القضاء لا شك، ليس أي قاضي. طيب قال فإذا زنت فتبين زناها فليجلدها. في هذا أن الإنسان حتى في الإماء هن مثل يعني يقسن على السلع، في الإشارة كيف الحكم؟ قلت تبين زناها، الإشارة إلى تبين زنا، لا ترمي أحد أن أشياء من الأمور تسهل في الرجل عندما وقوعه في هذا الفاحش. سبحان الله، انظر كيف قال في آخر حديث في عوها ولوك رفيق قل في من الله سبحانه قال فليجلده ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلده ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بضفير ولو بحبل من شعر، في رواية أخرى حبل من شعر، لأنه يدل على جواز بيع الزاني. ولكن متى يكون منه شريح؟ إذا يجوز الرد من الزنا بيع، لكن أنه إيش
يبين عيبه ترى هذه
عيب
هذا حقيقة اللي ذكره سلمان العودة على ما فيه من طوام وخيانة وطنية وأمور عظيمة جدا، إلا أن هذا أيضا من أشد الأشياء في باب هتك الأعراض، لأن أكثر العامة إذا شافوا صورة إنسان يعني يلبس بشت وطالع بفتوى كذا في الجرائد ويطالعون البنات ويطالعون يتناقلون الخبر، هل تنتشر الفواحش من الأبكار ولا تقل؟ ها؟ بدون شك تنتشر، خاصة أنها مانعها أكثر يعني عدد من هذا، لا شك أن الفضيلة والدين والتربية الحسنة، لكن في من الموانع أيضا ذهاب المستقبل، يعني لن يرفع رأسا أحد بها لأن محسوب أنها لم تتزوج ثم صارت معيبة في مثل هذا الأمر هتك البكارة. طيب، فقال يعني تستر على نفسها وتخيط اسم هذه البكارة وتنكح. لا شك أن هذا الكلام باطل. ليش؟ أولا لأنه ينشر الرذيلة لتساهل الباب. الثاني الخش، لأنه هو بيدفع مهر بكر. كم مهر بكر عند المملكة مثلا؟ 50، مهر الثيب 25، نصف على طول لك. فيروح يدفع بيها مهر ايش؟ مهر بكر هو، وإذا بيها ثيب يعني لو عرف ما أعطاها هي 50، فأخذ من مال وغير رضا والله. والحديث لا يحل رضا، لا يحل ايش؟ مال مسلم الله إلا من طيب نفس. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فعلى المسلم خاصة يا إخواني في هذا الزمان أن ينشر كلام العلماء في هذه الجريمة القبيحة، ينشر بكثرة عاقبة هذه الفاحشة لانتشار الفتن في العالم. فمن ذلك أن يبين حد الزنا وأن له عقوبة، فالبكر يجلد 100، وكذلك الفتاة البكر تجلد 100 ويغرب. هذا التغريب يدل على فضل الوطن سبحان الله، أنه يعاقب الإنسان من البعد عن وطنه فيتألم. فالنفس السوية حينئذ تحب وطنها، فتعجب من أصحاب الخيانات الوطنية، كيف خان وطنهم وكيف صار يكره وطنهم، خلاف المركوز في النفس. إذ أن الشارع لما جاء يعاقب الزاني والسوى فيه إذا كان بكر غرب سنة ما تجي وطنك، يتألم الإنسان. إذن هذا يدل على أن حب الوطن مركوز في النفوس سبحان الله العظيم. وأما المرأة التي هي ذات زوج أو التي مات عنها زوجها أو طلقت فزنت، فإنها ترجم بالحجارة حتى الموت، ولا يبالي الراجمون لها. فما يكون لك إنسان قائم يقول له أرجم هنا أرجم هنا، في كل مكان يرجمون. بل ظاهر كلام ابن القيم أن الرجم مفهوم كلامه لا يركز به، يقعد 20 يقعد يرجمون رأس المرأة رأس المرأة، لا يرجم تحت وفوق يمين ويسار. ليش؟ يقول ابن القيم الله يرحمه ويغفر له أن المرأة لما تعرضت المرأة لما تعرض الفاحشة فإنه وقع التلذذ بالحرام على جميع بدنه بالحرام، وقد ذاق النعمة بالإيلاج بالحلال.
فيستحق حينئذ وجزاء من جنس العمل أن يتوزع تتوزع الحجارة على جميع جسمه حتى الموت. ويكون طبعا تعرفون هناك يكون طبيب أول ما يقضى عليه يدرك من الموت. وأيضا ينشر وسائل الزنا، العينان تزني وزناها النظر، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وإن مبدأ الزنا النظر البصر، والنار من مستصغر الشرر، كما أن الجبل من مستصغر الحجر. نعم، وأن العبد إذا زنى خرج الإيمان من قلبه فكان فوقه كالظلة، فإذا نزع من الزنا رجع الإيمان. لا إله إلا الله، يا الله. طيب الذي بعده. نعم،
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
نعم، هذا يدل على حرصه بالرواية. شهاب الزهري، محمد بن شهاب الزهري، ثالث ثلاثة تدور يدور فلك نقل السنة للأمة من طريقه، وثالث ثلاثة هو الزهري رحمة الله عليه، وهو من جمع السنة متفق على جلالته وإتقانه. فقال الله يرحمه، قال: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، قال: بيعوها. وهذا فعل الرواة يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي البر، وإن البر يهدي الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. شوف التحري، خاف أن الرواية فيها وهم، قال: لا أذكر الذي حفظته بعد الثالثة أو الرابعة. تحري. وتشوف هنا إلى الآن أمتي كالغيث لا يعرف، كالمطر لا يعرف أوله الخير في أولها أو في آخرها، وكما قال. تشوف ناس إلى الآن لما يجي يقصوا لك قصة يقول: فكانت سيارة حمراء أو سودة، هذا صادق. حتى في الحديث الجانبي هذا يبي كلام يكون دقيق، ما يريد أن يكذب في كلمة واحدة. حتى في قصة عابرة قال: وكانت السيارة سودة أو بيضة، ما أذكر، كان ممكن يمشيها، يعني أي واحد في رأسه يمشيها، لكن يتحرص. هذا يدل على طيب قلب وحسن قصد أن يتحرى الإنسان الصدق في كلامه ولا يكذب فيه. الشيطان يسوي الكذب أثناء المعاداة، إذا صار الخصومة بينه وبين شخص يبدأ يكذب عليه، وهذا من صفات المنافقين، أنه إذا خاصم فجر فيأتي بأشياء عند الخصومة ليست صحيحة لكي يبغي بها على خصمه وينتقم منه. وهذا من عمل المنافقين، أنه إذا خاصم فجر. فنسأل الله كلمة الحق سبحانه عند الغضب والرضا. الرضا سهل، لكن عند الغضب أن تتمسك بالحق، فهذا يدل على اليقين والصدق مع رب العالمين والإخلاص وطيب النفس. فليبيعها في الثالثة أو كان الرابعة، فيدل على جواز بيع الزاني، لكن إذا أعلم المشتري. ويشعر ذلك بأن الزنا عيب في المبيع لقوله: ولو بحبل شعر. إذا الزنا فيه عيب لو بحبل شعر، فكيف ينقص القيمة سبحان الله الزنا، قيمة الشخص. يعني تصور واحد في المجلس جالس متأنق في لبسه وفي، فتجاسر ثقات أو أربعة عرفوه أنه جدد، وأراد وهو بعد الجلد وهو أيضا بعد الجلد يطارد بعض النساء، وجاء حذر إنسان قال: ترى هذا الرجل معروف بالزنا، سقطت هيبته مباشرة.
ولا تسقط قيمته. أقول لو فرض يعني على أن من ستر مسلما ستر الله يوم القيامة. نعم، فكيف هذا رجل، فكيف لو كانت امرأة تنكس عقال أهلها؟ حتى أهل الجاهلية الأولى كانوا يقتلونها حتى لا تنكس عقالهم بالزنا. فعلى المرأة أن تحافظ على نفسها، الفتاة والمرأة من جانبين، جانب ما حرم الله والخوف من أن تعذب الزانية والزاني، ولو كانت صائمة ولو كانت مسلمة ولو كانت موحدة. نعم، تدفع زكاة حليها لو كان، ولو كان فإنها متعرضة عذاب الله بالفاحشة بأشد ما يكون، بنوع عذاب شديد من أشد ما يكون في التنور الزنات. مر النبي على تنور الزنات فقال ما هذا جبريل؟ النساء والرجال عرات في تنور إذا سمعتهم النار ضوضوا، وسمع لهم صياح شديد وجلبة. فقال هؤلاء الزنات والزواني من أمتك، نسأل الله العافية. يعني إذن كانوا يقولوا لا الله موحدين يصلوا ويصوموا، لكن وقعوا في فاحشة الزنا. وفائدة الأمر بيع الأم الزانية المبالغة في تقبيح فعلها كما قال ابن حجر، والإعلام بأن الأم الزانية لا جزاء لها إلا البيع. إذن الأم الزانية ليس لها جزاء إلا إيش؟ البيع. فهل ترجم الأمة؟ لا، ليس لها جزاء إلا البيع. وأنا لا تبقى عند سيد زجرا لها عن معاوة الزنا، ولعل هذا البيع يكون سببا لإعفافها. كيف؟ إما أن يزوجها المشتري فيعفها بالزواج، أو يعفها بنفسه، أو يصونها بهيبته. هذه فائدة البيع للأمة إذا زنت. نعم، الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: باب البيع والشراء مع النساء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتري وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق.
نعم، ذلكم أو هذا الحديث في باب البيع والشراء قال مع النساء. أورد في حديث عائشة بن عمر في قصة شراء بريرة، وهذا سيأتي مستوها في كتاب الشروط إن شاء الله. وشاهد الترجمة قوله: ما بال الرجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، لإشعاره بأن قصة البايع كانت مع رجال، وكان الكلام في هذا مع عائشة زوج النبي. نعم، فهذا فيه جواز لا شك بيع الرجال مع النساء، لكن بشرط أمن الفتنة، أمن الفتنة. فإذا اشتدت الفتنة في زمن مثلا، مثل إذا قلنا زماننا هذا تساهل بعض الرجال كما رأينا في مقاطع امرأة محجبة يمد يديها فيه وهي تمشي في السوق عليه، فحينئذ ينبغي للمحارم أن يصحبوا بناتهم إن لم تحط هذا المحرم أو هذه المرأة أن تحط الأسود بلحمانها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فإذا خرج الشخص، خرجت المرأة وحدها طمع فيها الذئاب البشرية، تريد أن تهتك عرض هذه المرأة. في قصة أظن تذكر في هذا قديما
أن امرأة ذهبت ترمي الجمرات فتعرض لها رجل بالمراودة يعني عياذا بالله، فشعرت بآثار ذلك، صار يشخها بكلام أو فاليوم الثاني كانت عفيفة فجاءت بأخيها، فلما رأى المجرم ذاك يعني لم يراعي أنه منى ولم يراعي أنها جمرات، بعضهم سفل يعني بل يقتنسون، يعني الشيطان يؤزهم، كان ممكن يديهم الشيطان أسواق بعيدة في خارج البلاد الطيبة فيه، لا يجون يؤزهم هناك هذول السفلة. فلما رأى أخوها معها شرد عنها ولم يكلمها بكلمة. من هنا من نحو هذه القصة أدعو إخواننا في هذا الزمان، إن كانت له بنت شابة صغيرة أو بنات لا يفعل مثل الآباء، يضعها ويذهب ويجيهم الساعة 11، ثم إذا صار في اختطاف أو صار أحمد يدي عليهن أو صار يلطم كالنساء، يا أخي هذا يعني زمن تعرف قد يأتي من الباعة من يسحرها بالكلام، وهي يعني تكون صغيرة خيبة عقل قد يقع منها ما لا تحمد عقبة. فلا بد أنصح أخواننا أن يصاحبوا نساءهم في السوق إن لم تحط تلك اللحمان يعني بأسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان، أو كما قال قحطاني الله يرحمه خاصة بهذا الزمان. تعرفون أنه في زمن أو في زمان الفتنة العلماء كانوا يتعاملون مع الزمان غير الزمان الآمن منها، فمثلا ابن الزوج يقول لا يسافر مع مرة زوجة أبيه في زمن الفساد، لأن يكون الولد اطلع على أشياء وكذا وجيد عهد محرمية فلا يسافر معها أو لا ينفرد معها في مكان ويبيتا سويا إلى آخره. ففي أحكام عند العلماء في وقت الفتن ما يقيسون على وقت الأمن منها، أحكام سبحان الله، منها ما ذكر هذا مالك، منها ما قالت عائشة لو يعلم النساء حصل ما حصل من فتنة وتساهل بالحجاب لمنعهن من المساجد كما منعنا بني إسرائيل، الله أعلم ما نعت سهل حصل في عهد عائشة في آخر عهد حتى قالت لا منعنا من المساجد، المهم حصل شيء من الفتنة فقالت لو حي النبي يمنعكم المساجد، فهذا يدل أننا في زمن الفتن تكون أحكام أين لا تكون كغيرها في وقت الأمن والرخاء. نعم قال لأنهم اعتقوها واشترطوا نعم، فقال النبي اشتري واعتقي فإنما الولاء لمن اعتق. الولاء لحمة كالنسب أو كما جاء، بمعنى أن من أعتق عبدا من أعتقه فصار حرا فاكتنز ذلك العبد مال صار ذو مال وذو، فإذا فقد الوريث العصبة والقريب من يرثه أو لا شيء منه الذي أعتقه، هذا معنى الولاء لمن أعتق. طيب أكمل ثم قال أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كما أشرت، هذا فيه أن مثلا شخص قال أزوجك بنتي بس ترى القوامة تكون لها، تكون القوامة لبنتي، عيب، فقال امضي الحق فأمضى الحق، هل ينفذ الشرط؟ كلا، لم تسير الشرع سبحان الله لإبطال الشروط التي ليست كتاب الله يعني التي تخالف كتاب الله. نعم وهل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وتكون العصمة بيده بيدها، بمعنى هي تطلق. ها هاي يجب تقول بس لا ما يجب، ما الدليل؟ ها الطلاق لمن أخذ بالساق فلا ينفذ هذا الشرط، وانتشر عند الناس يقول والله هذا خائف منه يكون رجل يبطش، انت تزوجي وخلي العصمة بيدك. ها موجود، وهذا لا شك أنه خطأ، ولا يجوز أن يجعل الشرط بيد المرأة في الطلاق. الوالدة الله يرحمها وجعلها في علي كانت حنا صغار تقص علينا قصة في هذا الباب، تقول لنا في زمن دخل رجل يختبر امرأته، اختبرها ورأى أن امرأته يعني عقلها خفيف، فأراد يختبرها ويشوف الوضع كيف يعني. دخل يعني مسوي يعني اصطنع الزعل، ما هذا تزوجي؟ قال خلاص خلوا العصمة بيد المرأة، خلوا هي اللي تطلق وهي اللي كذا. أي تعرفون هذا أشياء شرعية، الحاكم الشرعي ما يستطيع فيها، ما طاعة المخلوق ما أصدق. لو قال الطلاق بيد المرأة ولي الأمر ما يطاع فيه، هذا لا شك، لأن الطاعة في إيش؟ المعروف. يعني بعض الناس يسمون أهل الحديث غلاة الطاعة، يقول حتى لو أمر بمعصية ولي الأمر يطيعه، وكذب والله. يقول النبي إنما الطاعة في لا طاعة للمخلوق في معصية لمعصية الخالق. فهذا شاف امرأته يعني قليلة علم وكذا، قال خلاص والله صدر مرسوم وصار طلاق عندكم يعني سهل، نحن مات فيه. فاستأسدت مباشرة أول ما جاه الخبر، استأسدت قالت البيت يبي له كنيسة، شوف وسخ يعني. فاشتدت عليه، قال طيب أقول لك، قال والله لو ما تكنس لا طلق. اي نعم، فأي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. نعم اقرأ.
قال رحمه الله، قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال ما يدريني.
نعم، قال إنما الولاء لمن أعتق، وحدث في الحديث ما بما يعلم. بعض الناس يسأل في الحديث عن شيء زائد عن ما سيق فيه الحديث، فليجب الراوي حينئذ يقول ما أدري. ومن هنا ننتبه إلى الأسئلة أنها على قسمين في الإسلام، أسئلة شرعية بل أحيانا واجبة، وأسئلة مذمومة بل قد تكون بدعية. نعم، فمن الأسئلة المذمومة للعالم السؤال عن مسألة لا تحدث غالبا غالبا، هذا السلف كانوا يستقبحوها أو يأبوا الإجابة عليها، لأنك يتعرض العالم للهلاك ويجتهاد في مسألة ما وقعت، هي الاجتهاد والشو اضطرار إذا ما وجد نص.
يضطر يتكلم برأيه بما تحكم كتاب الله. لم تجد سنة رسول الله، لم تجد كتاب رسولنا، قال اجتهد رأيي ولا أعلم. إذن عند الاضطرار فحينئذ لما كانوا يسألون المسألة لا تقع، يقول دعها حتى تقع ويأتي جوابها. لا تسأل الآن وتخلين غامر بالكلام على الله بغير علم وهي أصلا ما وقعت، إيش الداعي يعني؟ ومن ذلك أني شفت واحد بلغت به السماجة في العلم وسوء القصد، فيما أظن سوء القصد، أنه ذكر كيف يرث الولد المستنسخ ولم يقع الاستنساخ. أي والله. وكذلك من الأسئلة البدعية كيف يستوي الله، لأن السلف ما سألوها. لكن الفقه التقديري كما يقول شيخنا صالح فوزان، أن تسأل مسألة ممكن تقع، تقول لو كنت في مكان شهر ما جاك المال إيش تفعل، فهذا سؤال يمكن أن يقع. بعد الأذان نكمل. اقرأ الحديث باب هل يبيع حاضر.
نعم. قال رحمه الله: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ قال: وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، ورخص فيه عطاء. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت جريرا رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم.
نعم. باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه. من المعلوم أنه قد خرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أنه نهى أن يبيع حاضر لباد. الحاضر ساكن الحضر، والبادي ساكن البادية. وبيع الحاضر البادي هو أن يأتي البدوي البلدة ومعها قوت مثلا، يبغي التسارع إلى بيعه رخيصا، فيقول له الحضري: اتركه عندي ليغالي في بيعه، فلا يكون حينئذ له سنسار. لكن البخاري خصه بإيش؟ بالأجرة. أما بلا أجرة فلا بأس، ينصح له إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. قال: انصح لي أيها الحاضر، أنا باد ما أعرف السوق، قال: انصحك تبيعه بكذا أو. ولم يعطه إيش؟ ولم يعطه أجر، فلا بأس. أما مع الأجر فلا يجوز ذلك. قال: بايعت رسول الله على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وهذا يفقد اليوم والله يا أخواني، بل صارت النصيحة ثقيلة، وصار مجلس النصح ثقيل. مجلس النصح يعني أحيانا يأتي شيخ بأربع دقائق ينصح فيها بالآيات والأحاديث، كلمة عابرة خمس أربع دقائق، فلا ترى يجلس إلا القليل. ثقل العلم وثقلت النصيحة على كثير من الناس، نعوذ بالله. والنبي قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن صارت النصيحة لا شك فيما يتعلق بولي الأمر بين إفراط وتفريط. تفريط أن لا يكاتب الرجل ولي الأمر سرا، فرط، يقول له: يا ولي الأمر ترى شفت شيء وكيت 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 وكيت، وقد قال الرسول، هذا النصح سر المطلوب، هذا تفريط. لا تراسل ولي الأمر وتوقره وتبين له ما قد يكون لم يطلع عليه. والإغراء والإفراط والغلو حينئذ أن تستغل هذه المنكرات لإثارة الناس للخروج ومعصية رسول رب الأرض والسماوات القائل: من رأى من أميره شيئا يكرهه منكر أقره ولي الأمر، أو فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية، فمات مات ميتة جاهلية. فالرسول يقول مات ميتة جاهلية، وهذا يقول يموت شهيد. والسمع والطاعة، بايع على السمع والطاعة، والفرق بينهما أن السمع تحري أوامر الأمراء، فمن السمع حينئذ لتنفيذها، أن تسمع نشرة الأخبار بالإذاعة، تقرأ الجرائد، تشوف ولي الأمر وش نزل قرارات، ومن أصدر ليكون وزير لكذا، حتى تخاطبه وتعرف أين مكانه إذا أردت أن تنصح أو وقعت لك. المهم متابعة الأخبار، لا على الوجه اللي يفعله الحزبيون من جعل متابعة هذه فرض، بمعنى أنه لا يكون الشخص عالما حتى يكون إخباريا، يسموه فقه الواقع ويغرق فيه. لا، بحسب العالم يفتي بحسب الواقع الذي رفع له. فحينئذ تحري أوامر ولي الأمر، سواء كنت في وظيفة أنت فرضا في شركة، ولي الأمر وضع ما يسمى بالنظام مكتب العمل، حقوق لك، حقوق على غيرك، حقوق لغيرك، كنت مدير أنت أو كنت صاحب شركة، تتعرف على الأنظمة والشروط التي وضعها ولي الأمر في مكتب العمل لكان عندك عمال، حتى لا تعصيه. إذن لابد أول شيء من السمع، كيف تطيع من غير السمع؟ أن تتحرى وش أوامره. نعم، مثل ما فعلت، وإن كان هذه صورة مصغرة للولاية، ولاية الرجل على امرأته، امرأة الشعبي، دخل الشعبي على امرأته ولم يكن رآها الرؤية الشرعية، فبعد العقد دخل فوجد هالة أو يعني شيء عظيم من الجمال، فسجد شاكرا، فقالت أسمع الآن لأوامرك لأنفذها. قال أريد، لا أريد، أريد. قال فما رأيت من هذه المرأة ما يزعجني أو ما يغضبني منها 30 سنة. فهكذا الذي يعيش بسلام في الأرض مع ولي أمره يسمع بحسب، نقول يسمع كل شيء. في وظيفتك اسمع، إيش أمرك ولي الأمر في باب الوظيفة؟ تخرج من الوظيفة باستئذان، إذا صار عندك علة مرضية تجيب اسمها للمسؤول، ولو كان مرتبتك عالية تجيب للمسؤول العذر المرضي أنك غبت 3 أيام على الجميع، حتى لا يقول هذا فلان له واسطة أو له، الجميع يأتي بعذر: أنا كنت عند الطبيب أو في المستشفى منوم من كذا إلى كذا. المهم هذا السمع، تحري أوامر الأمير أو بحسب ما أنت فيه، شارعك، أو تتحرى أنه يجب عليه إيش؟ أن يقف عند الإشارة الحمراء، أن يدع مجالا للمشاة، يرجع عن خط المشاة حتى يمشون المشاة أمام السيارة. باب يعني هذا عظيم. والذي لا يعرف باب السمع والطاعة يفوت حسنات كثيرة جدا، يعني الآن أنت من تاريخ 1/1/1443 أول شهر إلى الآن كم وقفت عند إشارة؟ تقول لي والله قد تحصى 1200 أمر بهذه الإشارة، أمر بهذه الإشارة ولا حسنة؟ يقول كيف تقصد ولا حسنة؟ يعني لما كنت مرت هذه الإشارات هل استحضرت العمل بحديث أبي أمامة؟ فإن النبي قال أعمال بالنيات. حديث أبي أمامة: أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وادوا زكاة مالكم تدخل جنة ربكم واطيعوا ذا الأمر منكم تدخل جنة ربكم. هل لما وقفت عند الإشارة استحضرت أن وقوفك عند الحمراء ليس خوفا من الغرامة المرورية بل طاعة لرب البرية، لأنه أمرك بطاعة للأمر وللأمر وضع لك رمز، لأنه لا يوجد يستطيع يوفر كل عند إشارة جندي، فوفر الجهاز هذا لتطيعه بالغيب أمانة. فإذا وقفت احتساب الطاعة للأمر حسنة، فالآن إذا فاتتك 1200 حسنة لأنك كنت تخاف الغرامة. لا تخاف إيش؟ لا ترجو حسن الديانة والأمانة بل تخاف الغرامة. نسأله سبحانه أن نكون على حسن ديانة ووفاء بالأمانة. والحمد لله رب العالمين. نلتقيكم بعد الجمعة بعد الفجر غدا ما فيه، بعد الجمعة إن شاء الله لقاءنا بكم، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.